بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك. عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن صيام الست من شوال وعن فضلها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفارة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال عن النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب التوام من الله، هذا له فيه خير عظيم. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها بقوله: أخوكم في الله ميم نون عين. يسأل ويقول: لي بنت عم رضعت معي رضعة واحدة، أريد الزواج بها، فهل يجوز ذلك؟
نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان، خرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لزوجة سالم بن حذيفة: أرضعي سالما لزوجة أبي حذيفة. يقول صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة بن عتبة: أرضعي سالما خمس رضعات، تحرمي يعني خمس. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، لحزمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. احنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأرض على ذلك، خرج مسلم صحيح والترمذي، وهذا له الترمذي وله مسلم رحمه الله. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. فالمقصود أن التحريم مربوط بخمس، معلق بخمس رضعات، فإذا كان أنت رضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم. الرضعة يكون في مصر الثدي فيبتلع اللبن ويطلق الثدي ثم يعود إليه في المجلس أو في المجالس الأخرى خمس مرات، هذه الرضعة. أما إن كان أمسك الثدي لكن لا يجزم أنه حصل لبن أو ما حصل لبن، ما يعتبر، أو يشك هل كمل خمس أو ما كمل خمس، لا يعتبر، لا بد من خمس معلومات يقين. كل رضعة فيها لبن يصل إلى جوفه في الحولين قبل أن يفطم، فإذا كانت أقل من خمس أو بعد الحولين فإنها لا تعتبر ولا يكون رضعة معتبرة. أو شك فيه هل بلغ خمسا وبلغ أو هل وصل الرضاعة إلى جوفه، هل وصل اللبن إلى جوفه أم لا، أو كانت الموضعة ما فيها لبن إنما ثقل فقط لئلا يصيح، ثقل يبدأ يذب الثدي ولا ما فيها لبن، أو لبن إنه ما يعتبر ما له قيمة ما يسمى لبن، ما عندنا يتسرى منها ماء هذا لا يسمى لبن، فلا بد يكون لبن ينفع الطفل ولا بد يكون خمس مرات أو أكثر. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول حدثونا لو تكرمتم عمن كتب لنا القرآن الكريم ومن وضع رقم الآيات.
القرآن الكريم كتبه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد عثمان سكن له لجنة رباعية من أولاده ثابت كاتب الوحي، فجمعوا المصحف الموجود بين أيدينا الآن وعلى حرف واحد حتى لا يتنازع الناس، وكان عنده على سبعة أحرف فجمعه الصحابة في عهد عثمان على حرف واحد، هو الذي بين أيدينا الآن والحمد لله، وهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لن يغير منه شيء، وهذا من لطف الله لأنه قال سبحانه إنا له نزل الذكر وإنا له لحافظون، هو الذي نزل الذكر وهو الذي حفظه وهو القرآن، ولهذا يقول جل وعلا إنا له نزل الذكر نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال حفظه الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على يد الصحابة ثم بعد ذلك على يد أهل العلم قرنا بعد قرن يحفظونه في الصدور ويتلقونه عن بعضهم البعض ويكتبونه في المصاحف، كل ذلك من لطف الله وحفظه لكتابه العظيم سبحانه وتعالى. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول سين راي أخونا، رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها أنا طالب أدرس في إحدى الدول العربية، وخلال هذه الدراسة استأجرت غرفة عند حجة متقدمة، ربما يقصد امرأة كبيرة في السن، عند حجة متقدمة في السن اعتادت أن تؤجر غرفا من بيتها، وعند انتهاء تلك السنة الدراسية أردت أن أذهب لزيارة أهلي لمدة شهرين ثم أعود. تقول الرسالة أنا طالب أدرس في إحدى الدول العربية، وخلال هذه الدراسة استأجرت غرفة عند حجة متقدمة في السن اعتادت أن تؤجر غرفا من بيتها، وعند انتهاء تلك السنة الدراسية أردت أن أذهب لزيارة أهلي لمدة شهرين ثم أعود، فسألتها إن كانت تقبل أن أترك أغراضي في الغرفة حتى أعود، فأخذتها من عندها فقبلت وقالت ضع ذلك تحت السرير بشكل لا يظهر، ففعلت وبقيت شنطة ثيابي فوضعتها على ظهر خزانة الثياب، وتركت للحجة المفتاح لأنها كانت غائبة عن البيت تلك الساعة. المهم عندما رجعت لأخذ الأغراض قالت لي أين ذهبت وتركت أغراضك، ولم يرضى أحد أن يستأجر الغرفة بسبب هذه الأغراض، هذا على حد قولها، وأنكرت إنكارا شديدا أنها سمحت لي بإبقاء ثيابي وملابسي عندها وطالبتني بأجرة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا.
هذه خصومة بينك وبينها، راجع المحكمة والمحكمة فيها كفاية والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول إذا كانت تلك خصومة بيني وبينها وحكمت المحكمة علي بما تحكم من دفع المال، فهل يجب علي شرعا أن أدفع؟
أن أعطيتها الأجرة ولم تخاصمها فهو خير لك وأحسن.
نعم.
إن أعطيتها الأجرة ولم تخاصمها فهو خير لك، وإلا فالمحكمة فيها كفاية، إذا ألزمت عليك أن تلتزم بحكم الشرع. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى من الإخوة: مجدي رمزي حافظ وحارس عبد المنعم السعدي وأشرف عاطف مختار، مصريون مقيمون في العراق. إخوتنا لهم جمع من الأسئلة يسألون ويقولون: نعلم أن الكتب الصحيحة الستة كتب خيرة، فالرجاء أن تفيدونا، هل تختلف هذه الكتب من طبعة إلى أخرى؟ لأنني ونظرا لكثرة الكتب لم أعرف ما هو الصحيح فيها، الرجاء أن تفيدونا عن ذلك، جزاكم الله خيرا.
نعم تختلف الطبعات، بعضها ردي بعضها فيها غلاط، فينبغي لطالب العلم أن يختار الطبعات الجيدة ويسأل أهل العلم الذين يعرفهم عن الطبعات الجيدة حتى يستعملها ويشتريها. ليس في الطبعات على حد سواء، لا في صحيحين ولا في سنن الأربعة ولا في غيرها من الكتب، حتى القرآن قد يقع فيه غلط من الطابعين، فالطالب العلم يكون عنده انتباه وعنده بصيرة حتى لا يقتني إلا الطبعة الجيدة التي عرفها العلماء باستقرار الصحة والسلامة من الأخطاء. وفي إمكانك كان كل واحد منكم أن يسأل عن الطبعة الجيدة إذا كان عنده قصور ما يعرف، يسأل أهل العلم، يقول عندي طبعة كذا طبعها فلان من كتاب ابن كثير، من كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب سنن الترمذي إلى غيره، يسأل أهل العلم اللي يعرفونه الذين يعرفهم حتى يدلوه ويرشدوه على الطبعة الجيدة.
جزاكم الله خيرا. يسألون عن أفضل كتاب لتفسير القرآن الكريم، ويسألون سماحتكم عن رأيكم في تفسير ابن كثير.
أحسن كتاب فيما علمت في التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، هذه الثلاثة أحسن التفاسير، ثم يليها تفسير القرطبي جيد مفيد، تفسير الشوكاني جيد مفيد، ولكن كل واحد لا يغني عن الآخر، كل واحد لا يغني عن الآخر. طالب العلم يميز بين الأخطاء، فقد يقع أخطاء في بعض الروايات يعتمدها بعضهم، قد تكون أحاديث ضعيفة عند ابن جرير أو عند ابن كثير أو عند غيرهم. الطالب العلم لا بد ينظر في الأسانيد ويعتمد إذا كان من أهل الفن ويعرف صحة السند وعدم صحة السند، كذلك الأقوال يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد الشرعية إذا كانت الأقوال مختلفة حتى يتميز لها الصواب من غيره. وهكذا بعض المفسرين يؤولون الصفات كما قد يقع في تفسير القرطبي، فلا بد يكون طالب العلم عنده بصيرة في من يتأول الصفات أو يرجح بعض الأقوال المرجوحة حتى يختار ما هو الأفضل وحتى ينبه على الخطأ. ولهذا كتاب يسلم من الأخطاء إلا كتاب الرب جل وعلا، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، هو المعصوم المحفوظ، لكن ليس في خطأ بل هو محفوظ. أما كتب الناس فقد يقع فيها خطأ من جهة المؤلف، وقد يقع فيها خطأ من جهة الكاتب، وقد يقع فيها خطأ من جهة الطابع. فطالب العلم ينظر ويتحرى وإذا اشتبه عليه شيء سأل هذا العلم حتى يتميز له الحق من الباطل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسألون سماحتكم عن رأيكم في الانتقال من بلد إلى بلد لزيارة ضريح أحد الأولياء، ولو كانت المسافة قصيرة، ولتكون المسافة مثلا 100 كيلومتر، وليكن مثلا هذا الولي هو أحد الصحابة، جزاكم الله خيرا.
السفر لزيارة القبور ما يجوز، لكن تزار بدون سفر، سيزور القبور لبلده سلم عليهم يدعو لهم إذا كانوا مسلمين، وإن كان الكفار يزورهم للاعتبار والعظة فقط ولا يسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم في صحيح. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وربما قال في بعض كلماته إذا زار القبور: أنتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون، قدم مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ربما قال: السلام يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فالإنسان يسلم عليه نحو هذا، نحو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، لكن من دون شد رحم. أهل البعيد لا يشد رحم، يزور القبور التي في بلده من دون شد رحم. وإذا سافر إلى بلد لأجل مصلحة للتجارة أو زيارة أخ له وأحب في قبورها لا بأس، نحن السفر ليس لأجلها بل لأجل تجارة أو زيارة قريب حي أو صديق أو لأسباب أخرى، وأحب يزور القبور فلا سنة، لا سنة، فيها عظة، فيها مصالح، تذكر الموت، تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس له أن يشد الرحل إليها إذا كانت بعيدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاث هي التي تشدها الرحال للصلاة فيها والعبادة وللحج في المسجد الحرام، أما غيرها من المساجد والبقاع والقبور فلا يشد لها الرحال. لا تشد الرحال لا بقعة من البقاع، لا مقبرة ولا صخرة ولا الطور الذي سلم الله فيه موسى ولا غير ذلك، أبدا لا تشد الرحال لهذه الأشياء. ولما سافر أبو هريرة إلى الطور أنكر عليه بصره من الذي صهر بن ثاني، وقال: لو علمت لما سافرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمل المطي إلا إلى أهل النسائي، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فأنت يا عبد الله عليك أن تتبع السنة ولا تخرج عنها، تزور القبور في بلدك ولا تسد الرحال إليها في أي مكان، لا تسافر إليها، وهذا في زيارة خاصة. أما النساء فليس لهن زيارة، يقول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور، فلا يزور من القبور وإنما يزورها الرجال فقط، هذا هو الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل هناك سنة للجمعة؟ لأن بعض المؤذنين هنا بعد الانتهاء من الأذان الأول يقول: سنة الجمعة يرحمكم الله.
هذا غلط، هذا المؤذن يقول هكذا غلط، بدعة لا أصل لها، والجمعة ليس لها راتبة قبلها، من يصلي ما يسر الله، يصلي اثنتين أو أربع ركعات تسليمتين أو ست ركعات تسليمات أو أكثر، يصلي ما قدر عليه إذا وصل المسجد والحمد لله، وليس هناك حد محدود قبل الصلاة الجمعة، ولو صلى مئة ركعة قبل أن يدخل علينا يسلم كل اثنتين، أما بعدها فالأفضل أربع ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وقال: من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، السنة يصلي بعدها أربعة تسليمتين سواء في المسجد أو في البيت، هذا هو الأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سامح طارق من العراق. سامح يسأل جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: توفي عمي قبل جدي بزمن وترك بنتا واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتي، فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي؟ وإذا كانت الإجابة بلا فبكم؟
ليس لها حق الإرث فكان أبوها مات قبل أبيه فالحق الموجودين الأبناء الموجودين والميت لا حق له قبل أن مات قبل أبيه، وإنما الحق اللي وراه الموجودين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان جدها أو صالحها بشيء، كان صالحها بشيء من الدراهم أو جزء مشاع كالربع والخمس لا بأس، لكن ليس له يوصي بأكثر من الثلث، إن أوصاها بالثلث أو أقل أو بدراهم معينة لا تزيد على الثلث أو بأرض أو بيت لا يزيد على الثلث لا بأس، أما إن زاد على الثلث فلا يسمح لها بالزيادة إلا من الورثة، إذا أوصاها بشيء يزيد على الثلث فالزائد لا يعبث ليس لها حق فيه إلا بإرضاهم، يعني الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إن كانوا قاصرين لا تعطى الزيادة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمن طويل جدا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى؟ انظر قسمه. إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمن طويل جدا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى عند القسمة على ورثة أحد الأشخاص؟
إذا كانت الدولة قد أعطتهم أقبعتهم هذا أو اشتروا منها لا بأس، وإلا ما دام على ملك الدولة فهم إما مستأجرون وإما معارون وليس لهم حق في الأرض، إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها منعتهم إياها فذلك على حسب الإقطاع كل من له نصيبه، أو الدولة باعت عليهم، أما إذا كان لا بيع ولا إقطاع وهي على حسب الدولة فهم يعتبرون إما مستأجرون يعتبرون إما مستأجرين وإما معارين وإما مغتصبين، يعني إذا كانوا دخلوها بقوة من غير إذن. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا قال الشخص بالحرام بالطلاق ولعدة مرات فلان لم يتزوج فلانة، فإذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟
هذا يختلف حسب نيته.
نعم.
إذا قال عليه بالطلاق أو لا يتزوج فلان هذا هو لا يجوز الحلف بالطلاق ولا يجوز الحلف بالحرام، لا يجوز الحلف يكون بالله وحده، لا يحب يحلف بالطلاق ولا بالحرام ولا بالأمانة ولا بالنبي ولا براء فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، فيقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك، لكن ذاك قصده يعني عليه الطلاق عليه الحرام إن فلان لا يتزوج فلانة وقصد منعه، فهذا إذا فعل عليه كفارة اليمين حكم حكم اليمين، إذا ما طاعوه تزوجوه ويكون عليه من الطلاق والحرام لا يتزوج فلانة يكون عليه كفارة يمين، ولا يقع طلاق في أصح أقوال أهل العلم إذا كان قصده المنع، أما إذا كان قصده أن يقع الطلاق والتحليل، إذا كان قصده الطلاق إذا تزوج فلانة قصده أن زوجه طالق أو قصده أن حرام عليه ناوي هذا ويريده أن تحرم عليه وتطلق فله نيته فهو على ما نوى.
جزاكم الله خيرا. إذا قال الشخص لزوجته أنت طالق أكثر من 3 مرات في نفس اللحظة هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟
إذا قال أنت طالق 3 مرات أو تراثي طالق 3 مرات يعتبر 3 طلقات، لأنها يعني جمل متعددة، تراثي طالق أو أنت طالق كرهها مرات يكون 3 طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفهيم فلا بأس، لقد مرت إلا واحدة لكن تكررت أبي أفهمها أو أكدها في الطلاق الأول ما قصدت تكرار الطلاق فعلى نية على ما النية، ومن ثم ما له نية تقع الثلاث على المرأة إذا كانت صالحة لذلك، أما إذا كان الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طن جامع أهله وليس حبلى ولا عريسة هذا الصحيح لا يقع، لأن يعني ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما طلق امرأته الحائض أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق، أمرها أن يمسكها حتى تطهر من حيضها التي طلق فيه ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم يطلق إن شاء. وقال فليطلقها قبل أن يمسها، فليطلقها طاهرة أو حاملة، فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو مساء أو في طهر من مسها فيه قد جامعها فيه وجلست حملة ولا عرفة مطلقا بدعيا منكرا لا يقع على الصحيح. وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولكن قول الأكثرين مرجوح، الأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم بالحاكم، إذا حكم حاكم بوقوعه يثبت ينفذ. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل هناك دليل شرعي على وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
نعم، ثبت عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى صدره إذا كان قائما في الصلاة، وخلع عنه أمه قبل الركوع وغير الركوع. هل ثابت في السنة من حديث وائل بن عمرو قال كان إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وهذا أما كان قبل الركوع وغير الركوع. وهكذا حديث سهل بن سعد عند البخاري رحمه الله قال كنا نؤمر، كان الرجل يؤمر يضع يده اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. معنى ذلك أنه يضع يده اليمنى على اليسرى حال وقوفه في الصلاة، لأن حالة الركوع يضع على ركبتيه، حالة السجود يضع على الأرض، حال الجلوس على فخذيه وركبتيه، وما بقي إلا قيام، دل على أن يضع يمينه على الذراع اليسرى. وفي حديث مال في حديث وائل وضح انه على صدره، فالحديث يفسر بعضها بعضا. وهكذا جاء مرسلا من حديث طارق في حديث طاووس بن كيسان التابعي الجليل، جاء مرسلا عن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره وهو قائم في الصلاه عليه الصلاه والسلام. وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ومن فصل قال بعد الركوع لا يضع عليه الدليل، والأصل بقى ما كان على ما كان، فمن زعم أنه يضعهما يرسلهما فعليه الدليل، وإلا فالأصل بقاء وضعهما على حاله الأول في حال القيام. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنة حسنة إلى آخر الحديث، هل هذه العبارة مجازية أم تفهم على ظاهرها؟ وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء أو نقل الصلاة عبرها سنة حسنة؟
نعم.
يقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنة حسنة، الحديث هل هذه العبارة مجازية أم تفهم على ظاهرها؟ وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء أو نقل الصلاة عبرها يعتبر سنة حسنة؟
نعم، على ظاهرها ما هو هي سنة وليس بمجاز، بل هو كلام حقيقي على ظاهره. فمن أحيى السنن ودعا إليها فقد سنة سنة حسنة. هو ليس المعنى البدع، المراد يظهر السنن وإحياؤها والدعوة إليها، كما قال في قصة جماعة قدموا عليه الصلاة والسلام من ثاب النمار فقراء، فقام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وذكرهم ودعاهم إلى الصدقة، فجاء رجل بفرة بكفه تعجز عنها، فتتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة على الحديث. هذا مثال، فالذي أتى بالصدقة جارة حتى تبعه الناس قد سنة سنة حسنة، يعني أظهرها وبينها. وهكذا لو كان في بلد ما يصلي التراويح فصلاها وتابعوه أحيا السنة. وهكذا لو كان لا يصلوا الجماعة فلو بيوتهم فدعوا إلى الصلاة في المساجد وصلوا الصلاة في المساجد كان أحيى السنة يكون لهم في أجوره. وهكذا مع أسماء الأسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.